بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تعريف القيامة. القياس عرف بمجموعة التعريفات، وقد اختار المرحوم المؤلف أفضل تلك التعريفات التي تكون سليمة من النقد الموجه لتعريف القياس. وهذا التعريف وعبارة أخرى عن تعريف التمثيل للمنطق، ذكر في المنطق أن طرق الاستدلال ثلاثة. الطريق الأول هو القياس، والطريق الثاني هو الاستقراء، والطريق الثالث هو التمثيل. والفارق بين هذه الطرق الثلاثة أن القياس سير من العام المعلوم إلى الجزئي المجهول، وأن الاستقراء هو سير من الجزئي المعلوم إلى الكل المجهول العام المجهول، وأن التمثيل المنطقي هو سير من الجزئي المجهول إلى الجزئي المجهول. وقد ذكرت التفاصيل حول كل من هذه الطرق الثلاث، والذي يعنينا بالبحث هو الكلام عن التمثيل. التمثيل هو الانتقال من جزئي إلى جزئي آخر، أو بعبارة أدق هو إثبات حكم جزئي لجزئي ثاني للتشابه بينهما. وهناك في عملية التمثيل أربعة أركان. الركن الأول هو المقيس وهو الجزئي المجهول، والركن الثاني هو المقيس إليه وهو الجزئي المعلوم حكمه، والجزء الثالث هو التشابه الموجود بين الجزئيين، والجزء الرابع هو الحكم الذي نسحبه من هذا الجزء إلى ذلك الجزء. واضح الله. القياس الأصولي عليكم السلام. القياس الأصولي هو في الحقيقة مصداق من مصاديق التمثيل، بمعنى أن يكون هناك شيء ثبت له حكم معين من خلال الكتاب والسنة أو من أي دليل من الأدلة المعتبرة، وشيء آخر لا يعلم حكمه من خلال الكتاب والسنة. فنحن لجهة تشابه هذا الشيء مع هذا الشيء نسحب هذا الحكم لذلك الشيء. لجهة التشابه بين الشيء المعلوم حكمه من الكتاب والسنة وبين الشيء المجهول حكمه، لا نعرف ما هو حكمه الشرعي وما هو حكمه في الكتاب والسنة، نسحب هذا الحكم ونثبته إلى ذلك الشيء المجهول. نثبت هذا الحكم الذي علم من خلال الكتاب والسنة ثبوته لهذا الشيء أليف نثبته لباء من خلال مقايسة باء لأليف واكتشاف وجود شبه بين باء وأليف. واضح تفصيل العملية أولا؟ جيد. من هنا لابد أن نعرف شيئا، أننا في الجزئي المعلوم ما هو الحكم؟ افترض الوجوب. وما هو الدليل؟ الكتاب أو السنة. حينما نأتي إلى الجزئي المجهول الذي أثبتنا له وجوب أليف، ما هو الحكم؟ هو الوجوب. وما هو الدليل؟ القياس، يعني مقايسة هذا لذاك، وعملية الإثبات، إثبات القايس لهذا الحكم لذاك الحكم هو هذا الدليل. فرق بين الدليل وبين النتيجة. الدليل هو ثبوت حكم الشارع في هذا الجزئي المجهول، والدليل عفوا هاي نتيجة الدليل، والدليل هي المحاولة التي قام بها القايس بإثبات هذا الحكم لتلك الجزئية المجهولة. هذه المحاولة التي قمت بها من خلال المقايسة واكتشاف جهة الشبه فقلت هذا ثابت لهذا، هذا هو دليلك، ونتيجة الدليل هو ثبوت الحكم في ذلك الجزئي المجهول. أشبه ما يكون بالجزء المعلوم، النتيجة هي الحكم الشرعي، صحيح أو لا؟ الدليل ما هو؟ الكتاب والسنة. كذلك في عملية القياس النتيجة هي الحكم الشرعي ووجوب ذلك الشيء، ولكن الدليل هو القياس، هو إعطاء حكم أليف لحكم باء من خلال عملية المقايسة، مو إعطاء اعتباطي، وإنما من خلال عملية المقايسة ووجود جهة الشبه تعطي هذا الحكم لذلك الجزء المجهول. المصنف يقول هذا التعريف الذي ذكرناه هو أسلم التعاريف الموجودة والمثبتة للقياس، وبعيد عن كثير من النقد الموجه لباقي التعاريف. ويذكر بعدئذ على سبيل الخلاصة ما هي أركان عملية القياس التي ذكرناها، وهي عبارة عن المقيس والمقيس إليه. طبعا المقيس إليه يسمى الأصل، والمقيس يسمى بالفرع، وجهة الشبه والحكم. صار واضح أو لا؟ هذه أركان أربعة. ثم يذكر حينئذ بعد أن نتعرف على القياس وعلى واقع عملية القياس، ندخل حينئذ في تقييم حجية هذا القياس. واضح أو لا؟ إن خير التعريفات للقياس في رأينا أن يقال هو إثبات حكم في محل باخر بعلة لثبوته في محل آخر وهو ألف بتلك العلة. والمحل الأول وهو المقيس يسمى فرعا، والمحل الثاني وهو المقيس عليه يسمى أصلا، والعلة المشتركة تسمى الجامع. واضح أو لا؟ وفي الحقيقة أن القياس عملية من المستدل يقوم بها القايس لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل مجهول حكمه لم يرد به نص من الكتاب أو السنة، لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي فهو مجهول. واضح أو لا؟ مجهول الحكم إذ توجب هذه العملية عند القايد عملية تعميم الحكم الموجود في الأصل للفرع بموجب المشابهة بينهما، إذ توجب هذه العملية عنده الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشرع.
الشريع. والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل في الحكم الثابت للأصل شرعا،
فيعطي القايس حكما للفرع مثل حكم الأصل، لأجبار قاس الفرع إلى الأصل فيعطيه حكما أصلا.
فإن كان الوجوب أعطى له الوجوب إن كان حكم الأصل، وإن كان الحرمة فأعطاه
الحرمة.
ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهم.
وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذي يوجب عنده الاعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع،
ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل دليلا عنده على حكم الله في الفرع.
واضح أو لا؟
وعليه فالدليل فيما نحن فيه، فالدليل هو الإثبات
الذي هو نفس عملية الحمل وإعطاء الحكم للفرع من قبل القيس، ونتيجة الدليل هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصل،
فتكون هذه العملية من القيس
دليلا على حكم الشارع، لأنها توجب اعتقاده اليقيني أو الظني بأن الشارع لها هذا الحكم، له هذا الحكم الذي قام به هو. واضح أو لا؟ وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف، وكفر الإشكال موجه على بعض تعاريف القياس بأن هذه التعاريف ماذا توضح لنا أنه شنو الفريق الفرق بين الدليل والمستدل، بين الدليل والنتيجة. احنا عندنا الآن من تيجي إلى السنة، وقول المعصوم هو الدليل، النتيجة هي الحكم الشرعي، أو خبر الواحد هو الدليل، النتيجة هي الحكم الشرعي.
بعض تعاريف القياس لم تميز جيدا بين الدليل المثبت
وبين المثبت،
وبين الحكم الثابت بذلك الدليل. بهذا التعريف الذي تقدم ميزنا بشكل جيد بين الدليل وبين النتيجة. النتيجة هي ثبوت حكم الشارع للفرق،
بينما الدليل ما هو؟
ما هو الطريق الذي أوصلك إلى هذا الحكم الشرعي؟ ما هي الوسيلة التي بها توصلت إلى هذا الحكم الشرعي؟
الوسيلة هي إعطاء
القايس حكم الأصل لحكم الفرع بموجب العلة، بأن يقول هذا مثل ذاك، إذا هذا محكوم شرعا مثل ذاك،
فيثبت الحكم الشرعي.
يعني ما هو من هو الذي كشف لك عن الحكم الشرعي في الفرع؟
هذا كان حكم مجهول، مجهول حكم.
جئت للكتاب ما وجدت آية، ذهبت إلى السنة لم تجد رواية،
إذا فجأة قلت أن هذا واجب، كيف؟
بخبر أثبته، بآية أثبتته، أو بشيء آخر؟
نقول بشيء ثالث.
ما هو الشيء الثالث؟
هو العملية القياسية، عملية إشراك الفرع مع الأصل في الحكم. يعني أنت من تجي تعمل دراسة على هذا الفرع المجهول حكمه، ها؟
وتجد أنه يتفق مع الأصل في العلة، تقول أنه يتفق في الحكم، هذا هو دليلك على ماذا؟ أي أنه يتفق بالحكم، أو أن حكم الأصل ثابت له، هذا دليلك على أن الشارع قد حكم على الفرع بأنه ماذا؟
بأنه واجب أو بأنه حرام. واضح أو لا؟ فلذا قال
وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل وهو الإثبات نفسه نتيجة الدليل،
بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغايرا للمستدل عليه.
أصلا هذا الاعتراض يبدو موجه حتى إلى هذا التعريف، يعني المعترض لم يلتفت
إلى الفارق بين الدليل والنتيجة في هذا البيان. قال وجه الدفع أنه اتضح بذلك البيان أن الإثبات في الحقيقة وهو عملية الحامل هو عمل القايس وحكمه،
وحكمه بأن الحكم في الأصل الشرعي ثابت للحكم بالفرق.
الحكم من حكمي وهو الدليل، وأما المستدل عليه فهو حكم الشارع على الفار. وإنما حصل للقايس هذا الاستدلال
ومن أين أو كيف أو ما هو المبرر لأن يفترض القايس أن حكم الأصل ثابت للفرق؟
قال وإنما حصل للقايس هذا الاستدلال لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع من تلك العملية القياسية التي أجراها. ومن هنا يظهر أن هذا التعريف أفضل التعريفات وأبعدها عن المناقشات، وأما تعريفه بالمساواة بين الفرع والأصل في العلة أو نحو ذلك فإنه تعريف بمورد القياس، وليست المساواة هي القياس. القياس هي عملية الإثبات، عملية الحمل، عملية الإعطاء.
لكن هل في أي مورد تكون عملية الحمل والإعطاء والإثبات؟ تكون في حالة المساواة بين الفرع وبين الأصل. فالمساواة ليست هي القياس، وإنما هي الوعاء الذي يتحرك فيه القايس، المورد الذي يعمل القايس فيها عملية القياس.
واضح أو لا؟ فلذا عبر المصنف بأنه تعريف بمورد القياس ومحل جريانه، وليست المساواة هي القياس. وعلى كل حال لا يستحق الموضوع الإطالة بعد أن كان المقصود من القياس واضحا، وأوضح شيء في القياس أنه هو التمثيل المنطقي، هو السير من الجزء إلى الجزء في قبال القياس المنطقي الذي هو سير من العام إلى الخاص، سير من العام إلى الجزئي المجهول، من العام المعلوم إلى الجزئي المجهول. وفرق بين الاستقراء المنطقي فإنه سير من الجزئي المعلوم إلى العام المجهول، بينما القياس الأصولي هو تمثيل منطقي وهو السير من الجزئي المعلوم إلى الجزئي. من هنا عرفنا جيدا الفرق الفارق بين القياس الأصولي وبين القياس المنطقي. القياس المنطقي في الحقيقة أنك أنت عندك معلومة عامة سواء كانت نظرية أو بديهية تستفيد منها في تطبيقها على مصداق مجهول، مثل ما أنت تعلم أن الإنسان حيوان، وتعلم أن كل حيوان، أو تعلم أن زيدا إنسان، وتعلم أن كل إنسان حيوان، راح تصل إلى المجهول. أنت كنت شاك أن زيد حيوان أو ليس بحيوان، فاستفدت من كل إنسان من كل إنسان حيوان لإثبات أن زيد حيوان، باعتبار زيد باعتباره مصداقا من مصادق الإنسان فيكون مشمولا بذلك العام العلوم وهو كل إنسان حيوان. بينما عملية القياس الوصولي هي عملية تمثيل منطقي تعتمد الاستفادة من جزئيات معلومة للوصول لأحكام جزئيات مجهولة. يبقى هناك في علم المنطق اصطلح عليه بالتمثيل كما سيشير المصنف، وهنا اصطلح عليه إذا تجد الشكل الأول الذي هو إنتاجه بديهي شقونه كلية الكبرى، شرط في الشكل الأول في إنتاجه، ومعنى إنتاجه يعني في إيصالك إلى المجهول بقلب المجهول إلى معلوم أن تكون كلية الكبرى. يعني شنو كلية الكبرى؟ يعني هو سير من العام إلى الخاص. يعني أنت عندك جزء مجهول حكمه ما تعرف، أنا ما أدري زيد حيوان لو مو حيوان، ما أرجع إلى معلوماتي زيد إنسان لو مو إنسان، حتى المعلومات المفترض تعرف حتى بالدليل بغير الدليل تعرف أن زيدا هذا واحد.
اثنين، أنه عندك قاعدة عريضة تقول كل إنسان حيوان،
كل إنسان حمل شائع لو حمل أولي، حمل على المصادق لو حمل على المفهوم. يعني مفهوم الإنسان حيوان لو مصدر الإنسان حيوان، وحيث أن زيد مصدر شي يصير فهو حيوان.
فدائما تجد أنه لا بد من كلية الكبرى،
لا بد من كلية الكبرى كي يكون القياس الشكل الأول منتجا. ومن ثم كان القياس ماذا؟ المنطقي طبعا، ها؟ كان سيرا من العام إلى الخاص، كان طريقا، كان العام جسرا لمعرفة الجزئيات المجهولة. بينما إذا جئت إلى التمثيل، التمثيل لا، أنت تستفيد من معلوماتك الجزئية أو من معلوماتك حول الجزئيات لمعرفة أحكام جزئية جزئيات أخرى مجهولة. وهذا ممكن يعتمد على فكرة شيء وسط. شنو هو الوسط؟ هو العلة المشتركة. فالواضح أو لا؟ قال: وبما تقدم في أركان القياس الكلام، وبما تقدم من البيان يتضح أن للقياس أربعة أركان. الركن الأول الأصل، وهو المقيس عليه، المقيس عليه مو الحكم الشرعي، ها، وإنما المحكوم بالحكم الشرعي، يعني الصلاة. المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا. اثنين الفرق، وهو المقيس المطلوب إثبات الحكم له شرعا. ثلاثة العلة، وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرق التي اعتمدها القائس وافترضها أنها مقتضية لثبوت الحكم الثابت في الأصل للفرع. قال: التي اقتضت في نظر القائس ثبوت الحكم وتسمى جامعا. الركن الرابع الحكم، وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل ويراد إثباته للفرق. وقد وقعت أبحاث عن كل من هذه الأركان مما لا يهمنا التعرض لها إلا فيما يتعلق بأصل حجيته وما يرتبط بذلك وبهذا الكفاية. تعال إلى حجيته. المصنف رحمة الله عليه يقول: بحكم الآيات الموجودة في القرآن الكريم أن الظن ليس بحجة مطلقة، صحيح أو لا؟ إلا ما خرج بالدليل، إلا ما خرج بالدليل. هذه الآيات التي نهت عن العمل بالظن ونهت عن متابعة الظن واستنكرت على العاملين بالظن، هذه الآيات يكون عمومها محكم على كل ظن من أي جهة أتى، حتى لو كان من خبر الواحد، حتى لو كان من الظواهر، حتى لو كان من أقوى الأدلة، إلا في حالتين: في حالة أن يكون الدليل الذي عندك علم، هذا خارج من الأدلة المذكورة في القرآن الكريم، شنو؟ تخصصا، لأنه مو ظن أساسا، فسالب بانتفاء الموضوع. الآيات الناهية عن العمل باتباع الظن، فإذا كان علما، بعد يصير مشمول بالآيات، فيكون خارج تخصصا، على واحد، أو يخرج تخصيصا، بمعنى أن يقوم دليل قطعي على اعتباره وقيمته وحجيته في نظر الشارع، ومن ثم تكون هذه الأدلة القطعية مخصصة للآيات الشريفة، ما حد غير حلو شيء، صحيح أو لا؟ فدائما كل حجة نتناولها لابد أن نطبق عليها بشكل متسلسل هذين القاعدتين: أولا، هل أن هذه الدليل يفيد العلم أو لا؟ يعني افترض الآن أنا أريد أبحث في خبر الواحد، أريد أن أعرف هل أنه دليل أو لا؟ فالواضح أو لا. فأول محاولة أقوم بها هو أن أرى أن خبر الواحد يفيد علما أو لا. وإذا أفاد علم، العلم حجية ذاتية، هذا واحد ما يكون بعد مشمول بالآيات الشريفة لخروجه تخصصا، فحينئذ أعمل بخبر الواحد. فإذا لا انتهيت إلى هذه النتيجة وهي أن خبر الواحد لا يفيد علما، صحيح الآيات هنا تبدي تلعب دورها وتقول أن هذا واحد من مصادقي فلا يجوز العمل به، فلا بد أن أحاول وأقوم بمحاولة جديدة وهي أن أبحث عن أدلة قطعية استثناء فيها استثناء لخبر الواحد، بحيث أخرج حينئذ الخبر الواحد من هذا المحور العام وهو محور الظن الذي لا يجوز العمل به. صار واضح أو لا؟ وعلى هذا المنهج سار المصنف القياس. قال أحمد قال حتى الآن ما نعلم القياس يفيد علم ما يفيد علم، لابد أن نبحث. حجيته المهم منحصرة بهذين الطريقين، أكو طريق ثالث؟ إما أن يكون هو علما فيكون حجة بذاته ويكون خارجا عن الآيات الكريمة العمومات الناهية عن العمل بالظن تخصصا، وإلا يكون مشمولا بتلك الآيات فلا يخرج إلا بدليل قطعي يقوم على حجيته. هل هناك خيار ثالث؟ الخيار الثالث هو عدم الحجية، معنا بعض الخيار الثالث. ومن هنا كان البحث في القياس بهذه المنهجية، أن نأتي إلى القياس أولا لنرى أنه يفيد علما أو لا. وإذا أفاد علم الحمد لله رب العالمين، صار مصدر من مصادق العلم كالخبر المتواتر. خبر المتواتر ما تعبنا أنفسنا ولا حاولنا أن نسوق على حجيته أدلة، لا سيرة عقلائية ولا كتاب ولا آية ناقر ولا آية ذكر ولا كل شيء، صح لو لا، وإنما اكتفينا لأنه مصدر من مصادق العلم يفيد علم الخلق، وكل ما يفيد علما فهو حجة بنفسه وبذاته غير قابل للجعل ولا للرفع. فإذا انتهينا إلى نتيجة أن القياس لا يفيدنا علما، فكأصل أولي يكون مشمول بالعمومات الناهية عن العمل، لا بد أن نلتمس دليلا آخر يخرجه من تلك العمومات. واضح أو لا؟ النقطة الأولى، هل القياس يفيد علما أو لا يفيد؟ المصنف يقول بعد أن اتضح أن القياس الأصولي هو التركيب المنطقي فلا يفيدنا التركيب من الاحتمال إلا أن نكتشف العلة بهذين الطريقين أو بهذين الشرطين معا، إلا أن نكتشف علة ثبوت الحكم في الأصل كاملا ونكتشف تواجدها في الفرع كاملا، يعني نكتشف التشابه التام بين الفرع وبين حينئذ يصير عندنا، ولكن أن لنا بهذا خاصة الأحكام الشرعية لأن علة الحكم الشرعي ليست بأيدينا كما ذكرنا في بحث حجية الدليل العقلي، أنه العقل لا يتمكن أن يدرك ملاكات الأحكام والأسباب التي على أساسها كان الحكم الشرعي ووجد الحكم الشرعي، لا يمكنه إدراك المصلحة والمفسدة. واضح أو لا؟ ومن هنا كيف نعرف أن هذا الحكم الثابت من خلال الكتاب والسنة لهذا الجزء أليف؟ كيف نعرف أنه ثابت للجزء بعد أن لم نكن نعرف مصلحته؟ واحد، ثم لو افترضنا أن هناك تصريحا في بعض الأدلة في المصلحة، كيف نعرف أن هذه المصلحة موجودة تماما في الباب؟ في باب قد يكون باب فيه مفسدة تصادم هذه المصلحة، فلا يمكن أن يكون واجبا بل لابد أن يكون حرام، ممكن أو ما ممكن. قد في باء توجد موانع تمنع من أن يكون الحكم فيه إلزاميا، فيكون مستحبا. إذن كيف نفهم؟ وهذه أهم عقبة تمنع من إفادة القياس. نعم، مشابهة موجودة، احتمال قائم، نريد ننكر حتى الاحتمالات. هذا الاحتمال ممكن أن يشتد، يختلف من حالة إلى أخرى بموجب حسب الموجود من القرائن، من الروايات، باعتبار الروايات الضعيفة الترث إذا ذكرت لنا علة الحكم هم توجب احتمال، بس لأنها ضعيفة ما نعتمد عليها. إجمالا الاحتمال شيء والعلم شيء ما. قد هذا الاحتمال يشتد 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 حتى يكون ظنا، ولكنه في النتيجة لا يصل إلى مرحلة واضحة أو لا. إذن من حيث العلم القياس ليس مصداقا ولا يمكن أن يصنف مصداقا من مصادق الواضح. قال
إن حجية كل إمارة تناط بالعلم،
وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزء أكثر من مرة. فالقياس كباقي الأمارات لا يكون حجة إلا في صورتين لا ثالثة لهما.
أولا أن يكون بنفسه موجبا للعلم بالحكم
الشرعي.
ثانيا أن يقوم دليل قاطع على
حجيته. إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم، وحينئذ لا بد من بحث موضوع حجية القياس من الناحيتين بشكل متسلسل. طبعا فنقول أولا، هل القياس يوجب العلم؟
إن القياس نوع من التمثيل المصطلح عليه في المنطق، وقلنا في كتاب المنطق أن التمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال.
واضح أو لا؟ يعني من الزاوية المنطقية، من البعد المنطقي أيضا التمثيل لا قيمة له، لا يفيد أكثر من الاحتمال. طبعا حينما يقال أن التمثيل لا يفيد الاحتمال، هذا ما يعني أبدا ومطلقا ما يفيد العلم، بل في بعض الحالات يفيد لماذا اكتشفت العلم، ولكن كدليل بحيث يعتمده الإنسان دائما في الوصول إلى المجهولات، بخلاف القياس الشكل الأول
دائما وأبدا ضمن ضوابط وشروط ماذا؟
يفيد العلم. واضح؟
التمثيل الحالة السائدة فيه أنه لا يفيد أكثر من الاحتمال.
فلذا قال
لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر، يعني تشابه الأصل والفرق، بل في عدة أمور أن يتشابه من جميع الوجوه والخصوصيات بما في ذلك هذا الحكم.
تشابه وتشابه، كل واحد له تبقى بالأخير في الخصوصية يتميز بها.
يعني مو بالضرورة أنه أنا وياك أكو نقاط تشابه، فالأحكام والخصوصيات الأخرى التي تتمتع بها أن
تكون هذه أيضا من خصوصيات مش. نعم، إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرق
وتعددت
يقوى في النفس الاحتمال حتى يكون ظنا ويقرب من اليقين، بس ما يصل إلى درجة اليقين، يبقى عندك الاحتمال أن توجد هناك خصوصية خفية عليك، والقيافة من هذا الباب. القيافة عملية الحاق الولد بأبيه هي شيء من هالنوع، من هالنوع من نوع التمثيل، أن هذا يشبه الأب، هذا هو الأب. صار واضح أو لا؟ فيجون يشوفون وجوه الشبه بين هذا الطفل وبين هذا الأب، بين هذا الطفل وبين الأب الثاني، فيأخذ لي وجوه الشبه أقوى يلحقوه، ولكن الظن لا يغني من الحق شيئا. فلذا كانت القيافة من المحرمات. غير أنه إذا علمنا بطريقة من الطرق في حالة من الحالات أن جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل عند الشارع.
ثم علمنا ثانية أن هذه العلة التامة موجودة بخصوصياتها في الفرع،
فإنه لا محالة يحصل لنا على نحو اليقين استنباط أن مثل هذا الحكم ثابت في الفرع كثبوته في الفرع. هذا ما في نقاش، واضح أو لا؟ باستحالة تخلف المعلول عن علته التامة، ويكون من القياس المنطقي البرهاني الذي يفيد يقين. هذا بعد يرجع إلى القياس المنطقي. يقول شلون يرجع؟ هذا انتقل من جزء إلى جزء. وقلنا أن القياس المنطقي البرهاني ما هو؟ الانتقال من العام إلى الخاص. الجواب أننا بعد أن نتعرف على العلة كاملة يصير انتقال منين؟ من العلة إلى المعلوم. صحيح أو لا؟ يعني راح يصير عندك كبرى أنت إذا كانت علة الصلاة هي ماذا؟ هي خلنا نفترض النهي عن الفحشاء والمنكر. إذا كل نهي عن الفحشاء والمنكر يوجب حكما بالوجوب، صحيح أو لا؟ أو كلما يوجد الانتهاء عن الفحشاء والمنكر فهو موجب لاتصاف ذلك الفعل بالوجوب، وهذا الفعل الثاني الطواف مثلا موجب للانتهاء عن الفحشاء والمنكر فهو واجب. هذا قياس واجب، واضح أو لا؟
فإذا وصلنا إلى العلة التامة يعني صار بأيدينا موجبة كلية، وبموجب هذه الموجبة الكلية لننتقل إلى حكم
فرد المجهول، وصار سير من العام للخاص، وخرج عن كونه تمثيلا منطقيا وعن كونه قياسا أصوليا. يصير واضح أو لا؟ يبقى راح يصير عندك انت مقدمة كلية يقينية
تنتقل بها الى حكم الفرد
مجهول،
تثبت بها حكم الفرد
مجهول، وهذا هو القياس، سير من العام الى الخاص.
ولكن الشأن كل الشأن في حصول الطريق لنا إلى العلم بأن الجامعة علة تامة للحكم الشرعي.
وقد سبق في الصفحة 126 من هذا الجزء أن ملاكات الأحكام لا مطرح للعقول أو لا مجال للنظر العقلي فيها، فلا تعلم إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام الذي نصبه الله تعالى مبلغا وهاديا. والغرض من كون الملاكات لا مطرح للعقول فيها أن أصل تعليل الحكم بالملاك لا يعرف إلا من طريق السماع، لأنه أمر توقيفي. فإذا تعرفنا على الإله بعد وجوده في الخارج يريد لسماع يقول له، أما نفس وجود الملاك في ذاته فقد يعرف من طريق الحس ونحوه.
أصل الملاك علة تحريم الخمر وهو الإسكار، هذا منين نعرفه؟
من خلال الشارع. ولا مش مدريني أن علة تحريم الخمر هو الإسكار، صار واضح أو لا؟ ولكن بعد أن تعرفنا، افترض الآن أن الشارع خبرنا أن حرمة الخمر بسبب الإسكار،
تشخيص الإسكار في الخارج أن هذا مسكر أو ليس بمسكر،
هذا بعد هم يحتاج إلى تبليغ أو أنت تكتشفه. ونحن الذي نقول أنه لا مطرح للعقول وإياه من تشخيص العلة في الخارج أو معرفة علة الحكم، لكن الذي ليس للحق للعقل شأن في إثباته ونفيه. أما بعد أن يثبت بطريقه الطبيعي من خلال التبليغ فتشخيص وجوده في الخارج مكلف للخبرة يختلف على الأقل. افترض واحد قال أن الكحول نجس، يبقى هذا كحول مو كحول، هو يقدر الصيدلي يحدد أن هذا كحول مو كحول، ما يحتاج أن أروح أسأل الإمام هذا كحول مو كحول،
أن هذا الدم نجس أنا شكيت هذا دم لو مو دم،
هو هذا يقدر المختبر يحدد أن هذا دم لو لون لو صبغة، أي حول هذا مو شغل الشارع. كذلك في علة الأحكام،
علل الأحكام كعلة نأخذها من الشارع،
ولكن إذا أخذنا تشخيصها أنها موجودة أو مو موجودة في معلومات طبية وأمثلة. فلذا قال: لكن لا بما هو علة وميلاد كالإسكار،
فإن كونه علة للتحريم في الخمر لا يمكن معرفته من غير طريق التبليغ بالأدلة السمعية. أما وجود الإسكار في الخمر وغيره من المسكرات فأمر يعرف بالوجدان،
ولكن لا ربط لذلك بمعرفة كونه هو الملاك في التحريم. أي كونه هو الملاك عرفناها منية
من الإمام من المعصوم،
فإنه ليس هذا من الوجدانيات. الوجداني تشخيص وجوده، وليس الوجداني معرفة سببيته. أي مثلا إسكار أقدر أشخص أنا أتذوق أعرف أنه مسكر أو ليس بمسكر، هذا التشخيص وجود على الأرض أنا بيدي.
أما معرفة أنه هو السبب لغيره
هذا هم أنا أشخصه، نعم، أو هو شأن الشارع. وعلى كل حال فإن السر في أن الأحكام وملاكاتها لا مسرح للعقول في معرفتها واضح، لأنها أمور توقيفية من وضع الشارع كاللغات والعلامات والإشارات التي لا تعرف إلا من قبل واضعها. ولا تشنو تفسر هاي معاجم اللغة؟ ليش؟ إذا كل إنسان هو يقدر بعقله يتوصل إلى معنى هذه الكلمة، فما نحتاج إلى موسوعة وإلى معجم لفك اللغة. ولا تدرك بالنظر العقلي إلا من طريق الملازمات العقلية القطعية التي تكلمنا عنها فيما تقدم في بحث الملازمات العقلية في الجزء الثاني، وهذه هم محدودة محصورة ما تجي دائما وأبدا ضمن ضوابط تقدمت كلها في الجزء الثاني. قال: وفي دليل العقل في الكلام يعني عن حجية العقل في هذا الجزء: والقياس لا يشكل ملازمة عقلية بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس. نعم، إذا صرح الشارع بعلة الحكم وعلمنا هذا الذي أشار إلى بداية البحث، وعلمنا أنه موجود في المقيس، حينئذ نعلم بأن المقيس محكوم بنفس حكم الأصل. قال: نعم، إذا ورد نص من قبل الشارع في بيان علة الحكم
في المقيس عليه
فإنه يصح الاكتفاء به في تعلية الحكم إلى المقيس بالشرطين.
الشرط الأول أن تكون هذه العلة المنصوصة ماذا؟
تامة، ولا مو أن الشارع صرح لنا كما عرفنا مثلا بالصلاة أنها تنفع الفحشاء والمنكر مثلا أو قربان كل شيء. فقد يكون هذا جزء العلة، بس من نقدر نحكم أن هذه كل العلة؟
أن نعلم بأن العلة المنصوصة تامة يدور معها الحكم أينما دارت،
والثاني أن نعلم بوجودها في الحقيقة، وكل منهما إثباته صعب مستطاع. واحد مرتبط بالشارع والثاني تعال أنت شخص، شلون تشخص أنه موجود في الحقيقة؟ بهالبساطة يشخص. والخلاصة
أن القياس في نفسه لا يفيد العلم بالحكم،
لأنه لا يتكفل ثبوت الملازمة بين الحكم المقيس عليه وحكم المقيس. يقول أكو ملازمة، يقول أكو تشابه، ويستثنى منه منصوص العلة بالشرطين المذكورين. بل كما سيأتي، وفي الحقيقة إن منصوص العلة ليس من نوع القياس الأصولي كما سيأتي بيانه، وكذلك يستثنى قياس الأولوية، ولكنه أيضا ليس من القياس أصولي. كل هذه التفاصيل تأتي بعد أن نكمل أن القياس لا يفيد المن. وللحديث صلة يأتي إن شاء الله غدا إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.